الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذه مرتبة الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. ومعنى القدر تقدير الله عز وجل للأشياء وإيجاده لها ووقت إيجادها. تقدير الله للأشياء وإيجاده لها ووقت إيجادها. والقدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سر الله في خلقه. ودليل هذه المرتبة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر يأتي بمعنى القضاء، وقد يكون بينهما تباين، وحينئذ يكون القدر تقدير الله للأشياء والقضاء الفصل بين العباد يوم القيامة. قال سبحانه: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وللقدر مراتب أربعة لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومعنى مرتبة العلم أن تؤمن بأنه لا يكون في الكون شيء إلا بعلمه عز وجل، والله سبحانه متصف بالعلم أزلا وأبدا. حتى المستحيلات ربنا جل وعلا يعلمها. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله عز وجل في علمه الأزلي السابق أن الكفار لو ردوا إلى الدنيا وهذا لا يقع فهم كاذبون في دعواهم الإيمان، وإنما سيعودون إلى الكفر. والله جل وعلا قال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية. وقال سبحانه: يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال جل وعلا: يعلم السر وأخفى. والسر ما حدثت به غيرك، وأخفى ما حدثت به نفسك. والله جل وعلا يعلمه، حتى ما لم تحدث به غيرك وحدثت به نفسك فقط يعلمه الله تبارك وتعالى. فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، ولا يصح القول بأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا مما ضل فيه القدرية وأهل البدع الذين نسبوا الجهل لله والعياذ بالله، وقالوا إن علم الله تبارك وتعالى مرتبط بمشيئته، فما شاءه علمه وما لم يشأه لم يعلم، وهذا باطل، لأن علم الله عز وجل ليس مرتبطا بالممكنات فقط، وإنما مرتبط بالممكنات والمستحيلات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما هو كائن وما كان في الماضي، وما هو كائن في الحاضر، وما سيكون أي في المستقبل لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب، ومعناها أن تعتقد أن الله عز وجل كتب كل شيء عنده في كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله عز وجل. فنحن نؤمن بهذا الكتاب ونؤمن بالكتابة فيه. وأما دليل الإيمان بالقدر فاتني ذلك، دليل هذه المرتبة من السنة، فحديث جبريل، وفيه قال النبي عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم على وجوب الإيمان بالقدر. سبق بيان مرتبة العلم، والمرتبة الثانية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة كل شيء عند ربنا تبارك وتعالى في كتاب لا يعلم كنهه وسعته إلا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، تنازع العلماء في أي المخلوقات أولا، العرش أم القلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله، قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر، حديث أبي داود: أول ما خلق الله القلم، وضبطها بعضهم: أول ما خلق الله القلم، وهذا الضبط مهم جدا في الترجيح. كيف؟ أول ما خلق الله القلم، وأول ما خلق الله القلم. تفضل. رواية وضبط أولى بفتح اللام يدل على أن هذه الأولية أولية مطلقة أم أولية نسبية؟ أولية نسبية. أما رواية أول ما خلق الله القلم تدل على الأولية، ولكن هذه الرواية مهمة، رواية أول ما خلق الله القلم، يعني في هذا الوقت قال الله، وتكون أول هنا للابتداء ولا للظرفية؟ للظرفية، يعني حين ووقت ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن. وقد ذكر ابن القيم في نونيته في المجلد الأول التي فيها شرح ابن عيسى رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. هذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح أي القولين؟ العرش. وهذا هو القول الأظهر، لأن الله عز وجل قدر هذه الأشياء قبل كتابتها. فهمت هذا الترجيح؟ الأشياء مقدرة قبل الكتابة أم بعد الكتابة؟ قبل. ومنها من هذه الأشياء ماذا؟ العرش. وهذا يرجح أن العرش كان قبل القلم، لأن القلم كتب به المقادير، والأشياء قدرت قبل كتابتها. ولذلك من أنواع الكتابة التي سنبينها الآن الكتابة اليومية. ويستدل بعض الناس بقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأولى من ذلك الاستدلال بقوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، يعني يرفع أقواما ويضع آخرين. لأن هذا الفعل لله عز وجل قبل الكتابة ولا بعد الكتابة؟ الكتابة كتبت أولا. نعم. وهذا الفعل كان مبنيا على ما كتبه الله عز وجل، لا يغيره أبدا ولا يخالفه أبدا. ومع ذلك الله أعطى للعبد عقلا، وأرسل إليه رسلا، وأنزل إليه كتبا، وأقام الحجة، وقطع المعذرة، ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك هل الله تبارك وتعالى يؤاخذ العباد بميثاق الفطرة أم بالنبوة والرسالة؟ لأنهم قد ينسوا ميثاق الفطرة. وإن كان ربنا جل وعلا قد فطرهم في أرض كنعان، وخلقهم ونثر أرواحهم بين يديه من ظهر أبيهم آدم كأمثال الذر، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. شهدوا على أنفسهم أنه ربهم. ولكن هل يؤاخذهم بهذا الميثاق الذي قد يكونون نسوه؟ لا، وإنما يؤاخذهم بميثاق بالنبوة والرسالة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إذن الله جل وعلا قدر هذه الأشياء قبل كتابتها، فالكتابة مقارنة لوجود القلم وليس لوجود العرش. فالعرش كان موجودا قبل أن يكتب في هذا اللوح المحفوظ. وهذه مسألة استطرادية ولكن قد يقول قائل: أليس في الصحيحين حديث أبي سعيد، حديث ابن مسعود عفوا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فكيف تكون هذه الكتابة؟ متى تكون هذه الكتابة؟ جزاك الله خير. عند خلق الإنسان في بطن أمه بعد نفخ الروح. فهذه الكتابة متأخرة أم متقدمة؟ متأخرة. كيف ونحن نقول إن هذه الكتابة كانت في اللوح المحفوظ؟ أخذت من اللوح المحفوظ لا تجاوزه أبدا ولا تتعداه ولا تخالفه. ولذلك ذكر أهل السنة أن الكتابة أربعة أقسام. القسم الأول الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، وهي المذكورة في هذا الحديث المذكور آنفا، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، إن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده. وهناك الكتابة السنوية وتكون في ليلة القدر، قال الله عز وجل عن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر تقدر الأرزاق والآجال وتكتب في صحف في أيدي الملائكة. والكتابة السنوية والكتابة العمرية، وهي والإنسان في بطن أمه، المذكورة في حديث ابن مسعود، في حديث عفوا ابن مسعود نعم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا. وهناك كتابة أخرى وهي الكتابة اليومية. الكتابة اليومية وهي المذكورة في قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه، المذكورة في قوله سبحانه عفوا في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن. قال العلماء يضع أقواما أو يحط أقواما ويرفع آخرين. ومن فائدة الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالقدر الكتابة، أن العبد يطمئن قلبه، أن العبد يطمئن قلبه ويرتاح فؤاده، طالما أن كل أمر مقدر عند الله عز وجل ومكتوب، ولن يجاوز هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، فيجب على العبد أن يسلم ويرضى ويطمئن. المهم أنه يسلك سبيلا يرضي فيه ربه جل وعلا، ولا يعنيه بعد ذلك ما أصابه من أجل سلوك هذا السبيل، أيا كان هذا المصاب وأيا كان هذا الخطب جللا، فإنه يجب عليه أن يصبر ويتصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ففائدة معرفة هذه الكتابة أن العبد يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. يبقى العلم والكتابة، قال الله عز وجل في مرتبة الكتابة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. البرء هو الخلف على غير مثال. يبقى هذه مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وهي المذكورة في قوله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء، وقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا بد للعبد أن يؤمن أن الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وبحمده. وهناك فرق بين المشيئة والإرادة. فالمشيئة نوعان، مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية. فالمشيئة والفرق بينهما أن الكونية القدرية لا بد وأن تقع، أما الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع. فمثلا قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي دين، هل لا بد أن يقع ولا قد يقع وقد لا يقع؟ ولذلك بعض الناس عبد ربه وبعضهم عبد غيره جل وعلا. أما الكونية القدرية لا بد وأن تقع، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يدفع مشيئته الكونية جل وعلا أحد. حمك الله. ومن الفروق بين الكونية القدرية والشرعية الدينية أن الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، وأما الشرعية الدينية فلا تصيب إلا المؤمن. ومن الفروق أيضا أن الشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه، والكونية القدرية متعلقة بالمشيئة. يبقى هذه ثلاث فروق، من يذكرها؟ واحد. نعم.
الحاجة الثانية أن التوحيد،
أما الشرعية الدينية،
أما الشرعية الدينية فقد تكون قد لا تكون مثل وخبر ولا تقويل.
طيب.
قد يعطي المرض.
نعم. الثاني تفضل. أحسنت. نعم. الثالث تفضل. الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، وأما الشرعية متعلقة بمحبة الله ورضاه. من يذكرها مجتمعة؟ تفضل. من غير الدفتر. تمام. أحسنت، بارك الله فيك. يبقى هذه وهناك فرق ضالة أثبتت الشرعية الدينية فقط، فقالوا كل ما يقع في الكون طاعة كانت أم معصية فهو من محاب الله ومرضي، وهذا باطل. وهناك طائفة أخرى أثبتت الكونية القدرية ونفت الشرعية الدينية، وهذا أيضا باطل. والواجب إثبات الكونية القدرية في بابها والشرعية الدينية في بابها أيضا. إذن هذه مرتبة المشيئة. والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، ومعناها أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقد ضل في المرتبة الأوليين العلم والكتابة طائفة تسمى القدرية، وظل في المرتبتين الأخيرتين طائفة من القدرية المتأخرين. والقدرية الأول هؤلاء حكمهم أنهم كفار، وهم الذين ظهروا في البصرة، وكان قائلهم في هذا القول الفاسد في نسبة الجهل إلى الله عز وجل وعدم العلم هو معبد الجهل، كما يروي مسلم في أول ما افتتح به صحيحه قال: حدثنا، يروي عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. فابتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا أناس يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف وألا قدر، يعني أن الأمر مستأنف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل لله تبارك وتعالى. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وانظر إلى موقف العالم في الفتنة التي يزيلها بإذن الله، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه وساق حديث جبرائيل المشهور. يبقى إذن وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد. فقول عبد الله بن عمر والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر بطلان العمل هذا يدل على ولكن هل هذا مضطرد؟ هل بطلان العمل باضطراد واستطراد يدل على الكفر أم أحيانا؟ أحيانا. هل بطلان العمل يدل على الكفر مطلقا أم أحيانا يدل على الكفر وأحيانا لا يدل على الكفر؟ نعم أجل أحيانا بدليل، يعني أحيانا حبوط العمل لا يكون كفرا. أين هذا؟ تفضل. نعم نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك فأنت نص. الرياء. نعم أحسنت. وأيضا يعني مردود عليه. طيب نعم حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط ليس كل عمله وإنما عمله في هذا اليوم. وأما قوله جل وعلا فإنه من يرتد منكم عن ديني فيمت ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فهذا يفيد ماذا؟ الكفر. بطلان كل العمل يدل على الكفر. نعم نعم اليوم نعم وليس كل العمل، بل الردة نفسها لا تحبط العمل مطلقا إلا إذا مات عليه. ولذلك قوله جل وعلا فيمت وهو كافر هذا شرط، سيق مساق الشرط. أما إذا ارتد وتاب فإن عمله لا يحبط. ولذا تكلم الفقهاء في مسألة إذا ما ارتد الإنسان عياذا بالله ثم رجع هل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ لا يلزم، لأن حجه وقع حال كونه مكلفا به مقبولا منه. ولكنه لو مات على هذه الردة والعياذ بالله فإن حجه باطل. يبقى الطائفة الأولى القدرية، وهؤلاء ظلوا في مرتبة العلم والكتابة القدرية الأول، ولذلك يسموا مجوس هذه الأمة. وجاءت فيهم أحاديث في سنن أبي داود حسنها بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله، القدرية مجوس هذه الأمة، وضعفها مشايخنا، وهم أشبه بالمجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلم. أما القدرية فأثبتوا خالقين كثر، فقالوا إن خالق الشر ليس الله وخالق الخير هو الله، واعتمدوا على بعض النصوص كقوله عليه السلام والشر ليس إليك. والجواب عن ذلك ليس إليك محبة ورضا وليس خلقا وإيجاد، أو الشر المحض. فإبليس شر ولا ما هو شر؟ شر، ولكنه من الذي خلقه؟ الله جل وعلا. فالخلق غير مترتب غير مرتبط بالمحبة. إبا المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين، خالق للخير وهو الله، وخالقين للشر وهم العباد، وهذا باطل. وأيضا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولذلك لا يقولون أبدا إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير، فربطوا بين القدرة والمشيئة. يبقى إذن هؤلاء هم القدرية الأولون، وقد كفرهم العلماء كما في حديث عبد الله بن عمر، كما في حديث عمر عند مسلم في صحيح. والقدرية المتأخرون هؤلاء ظلوا في مرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء ليسوا كفار لأن عندهم تأويل لبعض النصوص، وأما الأولون فردوا النصوص ونسبوا الجهل لله عز وجل، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قابل هذه الطائفة دائما المبتدعة يكون في الوسط ولا في طرفي النقيض؟ في طرفي النقيض، تراهم الحلال يحرمونه والحرام يبيح، شرائح مبينين حرام اجمعها واحرك، موالاة النصارى حلال، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، على الرغم أن العكس هو الدين، ولكن مع الأسف وبل والأسى الشديد أن لغة الدليل لم تعد معروفة عند الناس اليوم، حينما تكلم الرجل بالدليل كأنه يعني لا يدري عن شيء اسمه دليل، فكأنه لا يوجد كتاب ولا سنة يجب التحاكم إليهما عند التنازع وعند النزاع والاختلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة عظيمة وخصب جلل أن تكون الأدلة في هذا في على هذا الحال والعياذ بالله، وتقدم عليها آراء الرجال عياذا بالله. قابل هذه الطائفة طائفة تسمى الجبرية، وهم أتباع الجابر بن صفوان، قالوا إن العبد ليس له اختيار وليس له قدرة ولا مشيئة، وإنما هو كالميت بين يدي مغسله بالنسبة للتقدير، وكالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وهذا باطل. وهؤلاء هم الجهمية، وأما المعتزلة وهؤلاء غلوا في مشيئة الله، أم مشيئة العبد، ها الجبرية غلوا في مشيئة الله أم مشيئة العبد؟ في مشيئة الله. وأما المعتزلة وهم القدرية فغلوا في مشيئة ماذا؟ في مشيئة العبد، غلوا في مشيئة العبد. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله عز وجل، فقالوا أن العبد له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. يبقى هذا قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه أقوال الناس وقول أهل السنة في باب القدر. ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب هل القدر أو الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر؟ لا، الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر، والمقصود بالأسباب الأسباب الشرعية، المقصود بالأسباب الأسباب الشرعية، هذا لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ لا، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل. قال النبي عليه السلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن فوائد الإيمان بالقدر أول فائدة ماذا؟ أول فائدة استكمال مراتب الإيمان، استكمال مراتب الإيمان. الثاني عدم الجزع عند نزول المصائب والبلايا. فلا يشق جيبا ولا يلطم خدا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. الأمر الثالث أن العبد يمضي في سبيله ولا يستسلم للأوهام والوساوس، لأن الإيمان بالقدر يبعث في النفس الشجاعة ورباطة الجأش والقوة في الحق. يبقى إذن هذه بعض فوائد الإيمان بالقدر. وهنا مسألة، وهي هل يحتج بالقدر على المصائب أم على المعائب؟ يحتج بالقدر في المصائب وليس في المعائب، هذه قاعدة عند أهل السنة. يحتج بالقدر عند المصيبة وليس عند المعصية. ولذلك في قصة آدم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وكان آدم موسى قال لآدم ماذا؟ أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي؟ فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على ماذا؟ على المصيبة، وهي الخروج أو الإخراج من الجنة وليس الأكل من الشجرة. فالخروج من الجنة معصية ولا مصيبة؟ مصيبة مترتبة على المعصية، وهي الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة. يبقى إذن وقال النبي عليه السلام: فحج آدم موسى. وهذا يدل على أنه يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائب، وليس على المعائب. يحتج بالقدر على المصيبة وليس على العيب. ولذلك من الخطأ والخطر جدا حينما تدع صلاة الفجر، أقول لك: يا أخي أين أنت في صلاة الفجر؟ تقول: قدر الله وما شاء فعل. هذا هو قول من القدرية الذين قالوا يحتج بالقدر على المصيبة، على المعصية، وهذا غلط. والمطلوب الاحتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. في رواية مسلم: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، عند مسلم في صحيح. يبقى هذه مباحث متعلقة بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا تنكرن جهل نكيرا ومنكرا،
ولا تنكرن للتخفيف،
ولا تنكرن جهل نكيرا ومنكرا، والحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرن جهل نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت متعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال عليه السلام أن تؤمن بالقدر خيره، وقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى إذن عفوا، قال الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر، وقال يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمن صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون باليوم الآخر. قال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين على آية. وإذن الإيمان باليوم الآخر ومنه وجود منكر ونكير، وهما ملكي القبر، وهما ملكي القبر. فالإيمان بهذين الملكين، ملكين في القبر، هذا مما يؤمن به أهل السنة وأجمعوا عليه. وأما الإيمان بتسميتهما منكر ونكير فهذا تنازع العلماء فيه بناء على ثبوت النص عند أحده. فمن أثبت تسمية الملكين منكر ونكير فإنه يؤمن بوجود ملكين اسمهما، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. وبعض العلماء يضعف الحديث في ذلك ويكره هذه التسمية منكر ونكير، مع أن الجميع متفقون على إثبات وجود ملكين في القبر يسألان العبد في فتنة البرزخ. يبقى إذن مما يؤمن به أهل السنة والجماعة سؤال الملكين في البرزخ، والأفضل أن يقال البرزخ أفضل من قولنا عذاب القبر ونعيمه. لماذا؟ يعني قول كما قال بعض المحققين من العلم أن تقول عذاب البرزخ ونعيمه أفضل من قولك عذاب القبر ونعيمه. لما؟ تأمل. أحسنت. حتى يدخل في ذلك من لم يقبر كالذي مات في قاع البحار وفي بطون السباع، قد لا يقبر ومع ذلك يعرض لفتنة القبر أم لا، والبرزخ أم لا، ويسأل الأسئلة الثلاث لعموم الحديث عن النبي عليه السلام، حديث البراء بن عازب عند أحمد وعند أصحاب السنن بإسناد صحيح. يقول البراء رضي الله عنه خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. وهذا هو حال الصحابة إذا جلسوا لتلقي العلم من نبيهم عليه السلام، يجلسون في أدب وفي سكينة وكأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له من ربك، الحديث. نعم. أين هو؟ نعم. طيب ومن لم يقبر؟ أحسن. وهذا كلام جيد، هذا كلام طيب، وإحنا الآن نطمئن على سلفيتك إن شاء الله. هذا كلام طيب، كوننا نتقيد قول عليه السلام استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. لكن الحال هنا، الحال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه عن حال موجود بين أيديهم، وهو لما جاء في حديث البراء، لما جاء في حديث البراء وكان القبر لم يلحد بعد، فأراد أن يخبرهم بهذا بالحال الذي هم فيه. ولكن البرزخ يشمل من قبر ومن لم يقبر. نعم، لكن أحسنت، هذا كلام طيب وهذا كلام محترم، لأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، استعيذوا بالله من عذاب القبر. احنا عايزين نثبت على هذا المنهج، نتقيد به بالنص حتى في لفظه فضلا عن حقيقته ومعناه، لأن هذا شيء يطمئن القلب على سلفية الرجل أنه يلتزم حتى بألفاظ الرسول عليه السلام. ولذلك في الحديث لما علم النبي عليه السلام أحد الصحابة، أحضر لعله حديث الوراء بن عازب أيضا الله أعلم، لما قال أحد الصحابة إذا أويت إلى فراشك فليكن آخر ما تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قل وبنبيك الذي أرسلت، على الرغم أنهم أيهما أعم، النبي أم الرسول؟ ولكن النبي عليه السلام أراد أن يربي أصحابه على المتابعة حتى في ألفاظ النصوص، بل قل وبنبيك الذي أرسلت، اتعلم إزاي تلتزم النص. ولذلك منهج السلف منهج موروث في ألفاظه وحقائقه ومعانيه. نعم، يبقى إذن عذاب البرزخ أو عذاب القبر ونعيمه ثابت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على ذلك. أما الكتاب فقال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما تسرحش خلي بالك معايا. يقال الشيخ العثيمين رحمه الله كان في مجلس الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخه العلامة صاحب التفسير رحمه الله، فمر طائر وكانت المساجد مسقوفة بأشياء بسيطة، كانت الطير والعصافير واليمام يدخل المسجد مفتوح ليس مثل عندنا الآن ولله الحمد والمنه. فدخل طائر عصفور فتتبعه ابن عثيمين ويطلب العلم بنظره، يعني خلى عينيه على ايه؟ على عصفور. قال يا محمد اطلب علما ولا تطلب صيدا او قال طيرا، يعني خليك هنا وسيبك من ايه؟ من العصافير. ويقال الشيخ نباز ايضا وانظر الى يعني كيف، يعني إن شاء الله إذا وفقت لتدريس الناس وتعليم الناس كيف تتعامل معه، بمجرد لمحة يفهم الطالب ماذا يريد شيخه. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول تأخرت يوما عن تكبيرة الإحرام، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي يصلي بالناس، الشيخ ابن باز شيخ الشيخ ابن باز، فقال لما رآني قال بعض الناس يأتون بعد إقامة الصلاة، قال فما تركت تكبيرة الإحرام منذ أن قال الشيخ محمد إبراهيم لي هذا القول، مجرد بس إيه تلميح كده. هذا المنهج هل هو موروث؟ حتى كيفية العتاب، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم في الهجر الجميل والصفح الجميل، وكانت خطبة هنا بعيد يعني مفقود الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. والهجر الجميل هو هجر، عفوا، الصفح الجميل صفح بلا عتاب، خلاص صفحت عنك مش لازم أن أعاتب عليك، تمام. فيقول الشيخ هذا المنهج موروث. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رآه النبي عليه السلام وثوبه يجرجر، يعني ثوبه طويل، فقال: من هذا؟ قال: ابن عمر. قال: إن كنت ابن عمر فارفع إزارك. قال: فتعاهدته فكان إلى نصف الساق. يعني منذ هذا اليوم لم يرى ثوب ابن عمر طويلا إلى أن مات، بمجرد إيه؟ تلميح. إذا كنت ابن عمر فعلا ارفع ثوبك، خلاص انتهت. أما اليوم تلمح وتصرح وتعاتب وتهجر ومفيش فايدة، والله المستعان. ولذلك متى نصل إلى هذه التربية العالية وهذا الشعور المرهف الجميل؟ بمجرد كلمة، خلاص صلاة الفجر، بمجرد أن الأخ يذكر أمامك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، خلاص تلميحة تفهم، لأنك إنسان أعطاك الله فهما وعقلا، لابد أن تعي وأن تبصر. فقوله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يدل على أن هذه النار، هذا العذاب غير العذاب الأول، وأنه مغاير للعذاب الأول. وأيضا في قول الله عز وجل، في قول الله سبحانه وتعالى من أدلة عذاب القبر، بل في السنة حديث البراء بن عازب السابق: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عليه. وأيضا المثال به في القرآن قول الله عز وجل عند يعني: إن الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سألوا بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قالوا أن هذا في عذاب القبر ونعيم. يبقى إذن وأجمع العلماء على عذاب القبر ونعيم، والحق أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد، خلافا لمن زعم أنه على الروح فقط أو على الجسد فقط. والروح لها مع الجسد تعلقات، ففي حياة الدنيا تكون الروح داخلة الجسد، إذا فارقته هلك الإنسان. وأما في حياة القبر والبرزخ فإنها تفارق البدن، ولكن يقع عليهما العذاب والنعيم. فأرواح المؤمنين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، وأن أرواح الشهداء، نسأل الله من فضله، مقبلين غير مدبرين، أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. فالروح في هذه الحالة داخل البدن أم خارج البدن؟ خارج البدن في البرزخ والقبر، ومع ذلك ينالها من النعيم وينالها من العذاب، ينالها من النعيم وينالها من العذاب. يبقى إذن هذه. وأما في الآخرة فتعلق الروح بالجسد، الله أعلم به. وأما عن كنه هذه الروح فالله أعلم. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هل الروح عرض أم جوهر، فالحق أن الروح عرض ولا جوهر؟ أن نسكت. لماذا نسكت؟ هذا عن كنهها، أما هل هي يعني عن معرفة كنهها الله أعلم، أما هل هي عرض أم جوهر فبعض العلماء يمسك عنها، وبعضهم يقول إنها جوهر وليست عرضا، لأن العرض هو الذي يذهب ويجيء كالبياض والسواد والحمرة والصفرة والظل، ليس له كنه، وأما الجوهر ما له كنه. وعلى هذا التعريف للعرض والجوهر، هل الروح عرض أم جوهر؟ جوهر. أيوة، لأنه في حديث البراء فلا يدعونها في يده طرفة عين، فتأخذ روح المؤمن وتوضع في حنوط من حنوط الجنة، وأما روح الكافر فتوضع في مسوح من مسوح النار، وأيضا تصعد الروح إلى السماء السابعة روح المؤمن، وتهبط روح الكافر في سجين في الأرض السفلى. فهذا يدل على أنها جوهر، ولكن هذا المبحث يعرض عنه بعض علمائنا ومشايخنا، لأنه لا تعلق له بالعمل، وليس من متون العلم، وإنما هو من ملح العلم وليس من متونه وأصوله. حاضر. إذن يأتي العبد في قبره ملكان ويسألانه عما عمله، إن كان خيرا فخيرا يجده، وإن كان شرا فشرا يجده، والعياذ بالله. نعم. لا، هذا عذاب حسي، هذا عذاب حسي في حال الدنيا. نعم. نعم، انتهى الوقت. طيب، نقف عند الكلام في الحوض، البيت لم ينتهي، نكمل الكلام في الحوض ان شاء الله في المرة القادمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذه مرتبة الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. ومعنى القدر تقدير الله عز وجل للأشياء وإيجاده لها ووقت إيجادها. تقدير الله للأشياء وإيجاده لها ووقت إيجادها. والقدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سر الله في خلقه. ودليل هذه المرتبة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر يأتي بمعنى القضاء، وقد يكون بينهما تباين، وحينئذ يكون القدر تقدير الله للأشياء، والقضاء الفصل بين العباد يوم القيامة. قال سبحانه: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وللقدر مراتب أربعة لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومعنى مرتبة العلم أن تؤمن بأنه لا يكون في الكون شيء إلا بعلمه عز وجل، والله سبحانه متصف بالعلم أزلا وأبدا. حتى المستحيلات ربنا جل وعلا يعلمها، قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله عز وجل في علمه الأزلي السابق أن الكفار لو ردوا إلى الدنيا وهذا لا يقع فهم كاذبون في دعواهم الإيمان، وإنما سيعودون إلى الكفر. والله جل وعلا قال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية. وقال سبحانه: يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال جل وعلا: يعلم السر وأخفى. والسر ما حدثت به غيرك، وأخفى ما حدثت به نفسك، والله جل وعلا يعلمه. حتى ما لم تحدث به غيرك وحدثت به نفسك فقط يعلمه الله تبارك وتعالى. فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، ولا يصح القول بأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا مما ضل فيه القدرية وأهل البدع الذين نسبوا الجهل لله والعياذ بالله، وقالوا إن علم الله تبارك وتعالى مرتبط بمشيئته، فما شاءه علمه وما لم يشاءه لم يعلم، وهذا باطل. لأن علم الله عز وجل ليس مرتبطا بالممكنات فقط، وإنما مرتبط بالممكنات والمستحيلات. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما هو كائن وما كان في الماضي، وما هو كائن في الحاضر، وما سيكون أي في المستقبل لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب، ومعناها أن تعتقد أن الله عز وجل كتب كل شيء عنده في كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله عز وجل. فنحن نؤمن بهذا الكتاب ونؤمن بالكتابة فيه. وأما دليل الإيمان بالقدر فاتني ذلك، دليل هذه المرتبة من السنة، فحديث جبريل، وفيه قال النبي عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم على وجوب الإيمان بالقدر. سبق بيان مرتبة العلم، والمرتبة الثانية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة كل شيء عند ربنا تبارك وتعالى في كتاب لا يعلم كنهه وسعته إلا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، تنازع العلماء في أي المخلوقات أولا، العرش أم القلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله، قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر حديث أبي داود أول ما خلق الله القلم، وضبطها بعضهم أول ما خلق الله القلم، وهذا الضبط مهم جدا في الترجيح. كيف؟ أول ما خلق الله القلم، وأول ما خلق الله القلم. تفضل. رواية وضبط أولى بفتح اللام يدل على أن هذه الأولية أولية مطلقة أم أولية نسبية؟ أولية نسبية. أما رواية أول ما خلق الله القلم تدل على الأولية، ولكن هذه الرواية مهمة، رواية أول ما خلق الله القلم يعني في هذا الوقت قال الله، وتكون أول هنا للابتداء وللظرفية، للظرفية يعني حين ووقت ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. وقد ذكر ابن القيم في نونيته في المجلد الأول التي فيها شرح ابن عيسى رحمه الله، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. هذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح أي القولين؟ العرش. وهذا هو القول الأظهر، لأن الله عز وجل قدر هذه الأشياء قبل كتابتها. فهمت هذا الترجيح؟ الأشياء مقدرة قبل الكتابة أم بعد الكتابة؟ قبل. ومنها من هذه الأشياء ماذا؟ العرش. وهذا يرجح أن العرش كان قبل القلم، لأن القلم كتب به المقادير، والأشياء قدرت قبل كتابتها. ولذلك من أنواع الكتابة التي سنبينها الآن الكتابة اليومية. ويستدل بعض الناس بقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأولى من ذلك الاستدلال بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن، يعني يرفع أقواما ويضع آخرين، لأن هذا الفعل لله عز وجل قبل الكتابة ولا بعد الكتابة؟ الكتابة كتبت أولا. نعم. وهذا الفعل كان مبنيا على ما كتبه الله عز وجل، لا يغيره أبدا ولا يخالفه أبدا، ومع ذلك الله أعطى للعبد عقلا وأرسل إليه رسلا وأنزل إليه كتبا وأقام الحجة وقطع المعذرة ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك هل الله تبارك وتعالى يؤاخذ العباد بميثاق الفطرة أم بالنبوة والرسالة؟ لأنهم قد ينسوا ميثاق الفطرة، وإن كان ربنا جل وعلا قد فطرهم في أرض كنعان وخلقهم ونثر أرواحهم بين يديه من ظهر أبيهم آدم كأمثال الذر، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدوا على أنفسهم أنه ربهم. ولكن هل يؤاخذهم بهذا الميثاق الذي قد يكونون نسوه؟ لا، وإنما يؤاخذهم بميثاق بالنبوة والرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إذن الله جل وعلا قدر هذه الأشياء قبل كتابتها، فالكتابة مقارنة لوجود القلم وليس لوجود العرش، فالعرش كان موجودا قبل أن يكتب في هذا اللوح المحفوظ. وهذه مسألة استطرادية ولكن قد يقول قائل: أليس في الصحيحين حديث أبي سعيد، حديث ابن مسعود عفوا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فكيف تكون هذه الكتابة؟ متى تكون هذه الكتابة؟ جزاك الله خير. عند خلق الإنسان في بطن أمه بعد نفخ الروح. فهذه الكتابة متأخرة أم متقدمة؟ متأخرة. كيف ونحن نقول إن هذه الكتابة كانت في اللوح المحفوظ؟ أخذت من اللوح المحفوظ، لا تجاوزه أبدا ولا تتعداه ولا تخالفه. ولذلك ذكر أهل السنة أن الكتابة 4 أقسام: القسم الأول الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، وهي المذكورة في هذا الحديث المذكور آنفا: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، إن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده. وهناك الكتابة السنوية، وتكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل عن هذه الليلة: فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر تقدر الأرزاق والآجال وتكتب في صحف في أيدي الملائكة. والكتابة السنوية والكتابة العمرية، وهي والإنسان في بطن أمه المذكورة في حديث ابن مسعود، في حديث عفوا ابن مسعود نعم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وهناك كتابة أخرى وهي الكتابة اليومية. الكتابة اليومية وهي المذكورة في قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه. المذكورة في قوله سبحانه عفوا في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. قال العلماء: يضع أقواما أو يحط أقواما ويرفع آخرين. ومن فائدة الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالقدر، الكتابة، أن العبد يطمئن قلبه، أن العبد يطمئن قلبه ويرتاح فؤاده، طالما أن كل أمر مقدر عند الله عز وجل ومكتوب، ولن يجاوز هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، فيجب على العبد أن يسلم ويرضى ويطمئن. المهم أنه يسلك سبيلا يرضي فيه ربه جل وعلا، ولا يعنيه بعد ذلك ما أصابه من أجل سلوك هذا السبيل، أيا كان هذا المصاب وأيا كان هذا الخطب جللا، فإنه يجب عليه أن يصبر ويتصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ففائدة معرفة هذه الكتابة أن العبد يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. يبقى العلم والكتابة، قال الله عز وجل في مرتبة الكتابة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. البرء هو الخلف على غير مثال. يبقى هذه مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وهي المذكورة في قوله عز وجل: إن الله يفعل ما يشاء، وقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا بد للعبد أن يؤمن أن الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وبحمده. وهناك فرق بين المشيئة والإرادة. فالمشيئة نوعان: مشيئة كونية قدرية، ومشيئة شرعية دينية. فالمشيئة والفرق بينهما أن الكونية القدرية لا بد وأن تقع، أما الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع. فمثلا قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي دين، هل لا بد أن يقع ولا قد يقع وقد لا يقع؟ ولذلك بعض الناس عبد ربه وبعضهم عبد غيره جل وعلا. أما الكونية القدرية لا بد وأن تقع، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يدفع مشيئته الكونية جل وعلا أحد. حمك الله. ومن الفروق بين الكونية القدرية والشرعية الدينية أن الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، وأما الشرعية الدينية فلا تصيب إلا المؤمن. ومن الفروق أيضا أن الشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه، والكونية القدرية متعلقة بالمشيئة. يبقى هذه ثلاث فروق، من يذكرها؟ واحد. نعم. أما الشرعية الدينية، طيب نعم. الثاني تفضل. أحسنت. نعم. الثالث تفضل. الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، وأما الشرعية الدينية متعلقة بمحبة الله ورضاه. من يذكرها مجتمعة؟ تفضل. من غير الدفتر. تمام. نعم. أحسنت، بارك الله. يبقى هذه وهناك فرق ضالة أثبتت الشرعية الدينية فقط، فقالوا كل ما يقع في الكون طاعة كانت أم معصية فهو من محاب الله ومرضي، وهذا باطل. وهناك طائفة أخرى أثبتت الكونية القدرية ونفت الشرعية الدينية، وهذا أيضا باطل. والواجب إثبات الكونية القدرية في بابها والشرعية الدينية في بابها أيضا. إذن هذه مرتبة المشيئة. والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، ومعناها أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقد ضل في المرتبة الأوليين العلم والكتابة طائفة تسمى القدرية، وظل في المرتبة في المرتبتين الأخيرتين طائفة من القدرية المتأخرين. والقدرية الأول هؤلاء حكمهم أنهم كفار، وهم الذين ظهروا في البصرة، وكان قائلهم في هذا القول الفاسد في نسبة الجهل إلى الله عز وجل وعدم العلم هو معبد الجهل، كما يروي مسلم في أول ما افتتح به صحيحه قال: حدثنا، يروي عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا أناس يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الأمر مستأنف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل لله تبارك وتعالى. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وانظر إلى موقف العالم في الفتنة التي يزيلها بإذن الله، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه وساق حديث جبرائيل المشهور. إذن وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشأن. فقول عبد الله بن عمر: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، بطلان العمل هذا يدل على ولكن هل هذا مضطرد؟ هل بطلان العمل باضطراد واستطراد يدل على الكفر أم أحيانا؟ أحيانا. هل بطلان العمل يدل على الكفر مطلقا أم أحيانا يدل على الكفر وأحيانا لا يدل على الكفر؟ نعم. أجل، أحيانا بدليل، يعني أحيانا حبوط العمل لا يكون كفرا. أين هذا؟ تفضل. نعم نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك فأنت مصر. الرياء. نعم أحسنت. وأيضا يعني مردود عليه. طيب نعم، حديث البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط، ليس كل عمله وإنما عمله في هذا اليوم. وأما قوله جل وعلا: فإنه من يرتد منكم عن دينه فيمت، ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فهذا يفيد ماذا؟ الكفر. بطلان كل العمل يدل على الكفر. نعم. نعم اليوم، نعم، وليس كل العمل. بل الردة نفسها لا تحبط العمل مطلقا إلا إذا مات عليه. ولذلك قوله جل وعلا فيمت وهو كافر هذا شرط سيق مساق الشرط. أما إذا ارتد وتاب فإن عمله لا يحبط. ولذا تكلم الفقهاء في مسألة إذا ما ارتد الإنسان عياذا بالله ثم رجع هل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ لا يلزم، لأن حجه وقع حال كونه مكلفا به مقبولا منه. ولكنه لو مات على هذه الردة والعياذ بالله فإن حجه باطل. يبقى الطائفة الأولى القدرية، وهؤلاء ظلوا في مرتبة العلم والكتابة القدرية الأول، ولذلك يسموا مجوس هذه الأمة. وجاءت فيهم أحاديث سنة أبي داود حسنها بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله، القدرية مجوس هذه الأمة، وضعفها مشايخنا، وهم أشبه بالمجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلم. أما القدرية فأثبتوا خالقين كثر، فقالوا إن خالق الشر ليس الله وخالق الخير هو الله، واعتمدوا على بعض النصوص كقوله عليه السلام والشر ليس إليك. والجواب عن ذلك ليس إليك محبة ورضا وليس خلقا وإيجاد، أو الشر المحض. فإبليس شر ولا ما هو شر؟ شر، ولكنه من الذي خلقه؟ الله جل وعلا. فالخلق غير مترتب غير مرتبط بالمحبة. يبقى المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين، خالق للخير وهو الله، وخالقين للشر وهم العباد، وهذا باطل. وأيضا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولذلك لا يقولون أبدا إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير، فربطوا بين القدرة والمشيئة. يبقى إذن هؤلاء هم القدرية الأولون، وقد كفرهم العلماء كما في حديث عبد الله بن عمر، كما في حديث عمر عند مسلم في صحيح. والقدرية المتأخرون هؤلاء ظلوا في مرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء ليسوا كفار لأن عندهم تأويل لبعض النصوص، وأما الأولون فردوا النصوص ونسبوا الجهل لله عز وجل، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قابل هذه الطائفة دائما المبتدعة يكون في الوسط ولا في طرفي النقيض؟ في طرفي النقيض، تراهم الحلال يحرمونه والحرام يبيح، شرائح مبنية الحرام اجمعها واحركها، موالاة النصارى حلال، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، على الرغم أن العكس هو الدين. ولكن مع الأسف وبل والأسى الشديد أن لغة الدليل لم تعد معروفة عند الناس اليوم، حينما تكلم الرجل بالدليل كأنه يعني لا يدري عن شيء اسمه دليل، فكأنه لا يوجد كتاب ولا سنة يجب التحاكم إليهما عند التنازع وعند النزاع والاختلاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مصيبة عظيمة وخطب جلل أن تكون الأدلة في هذا في على هذا الحال والعياذ بالله، وتقدم عليها آراء الرجال عياذا بالله. قابل هذه الطائفة طائفة تسمى الجبرية، وهم أتباع الجبر بن صفوان. قالوا إن العبد ليس له اختيار وليس له قدرة ولا مشيئة، وإنما هو كالميت بين يدي مبصره بالنسبة للتقدير، وكالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت. وهذا باطل، وهؤلاء هم الجهمية. وأما المعتزلة وهؤلاء غلوا في مشيئة الله أم مشيئة العبد، ها الجبرية غلوا في مشيئة الله أم مشيئة العبد، في مشيئة الله. وأما المعتزلة وهم القدرية فغلوا في مشيئة ماذا؟ في مشيئة العبد، غلوا في مشيئة العبد. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله عز وجل فقالوا أن العبد له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. يبقى هذا قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه أقوال الناس وقول أهل السنة في باب القدر. ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب هل القدر أو الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر؟ لا، الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر. والمقصود بالأسباب الأسباب الشرعية. المقصود بالأسباب الأسباب الشرعية، هذا لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ لا، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل. قال النبي عليه السلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن فوائد الإيمان بالقدر أول فائدة ماذا؟ أول فائدة استكمال مراتب الإيمان، استكمال مراتب الإيمان. الثاني عدم الجزع، الجزع عند نزول المصائب والبلاء. فلا يشق جيبا ولا يلطم خدا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. الأمر الثالث أن العبد يمضي في سبيله ولا يستسلم للأوهام والوساوس، لأن الإيمان بالقدر يبعث في النفس الشجاعة ورباطة الجأش والقوة في الحق. فإذن هذه بعض فوائد الإيمان بالقدر. وهنا مسألة وهي هل يحتج بالقدر على المصائب أم على المعائب؟ يحتج بالقدر في المصائب وليس في المعائب، هذه قاعدة عند أهل السنة، يحتج بالقدر عند المصيبة وليس عند المعصية. ولذلك في قصة آدم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، وكان آدم موسى قال لآدم ماذا؟ أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال موسى، فقال آدم عليه السلام أتلومني على شيء قدره الله علي؟ فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على ماذا؟ على المصيبة، وهي الخروج أو الإخراج من الجنة وليس الأكل من الشجرة. فالخروج من الجنة معصية ولا مصيبة؟ مصيبة مترتبة على المعصية، وهي الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة. يبقى إذن وقال النبي عليه السلام فحج آدم موسى، وهذا يدل على أنه يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائب، وليس على المعائب، يحتج بالقدر على المصيبة وليس على العيب. ولذلك من الخطأ والخطر جدا حينما تدع صلاة الفجر أقول لك يا أخي أين أنت في صلاة الفجر، تقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هو قول من القدرية الذين قالوا يحتج بالقدر على المصيبة على المعصية، وهذا غلط. والمطلوب الاحتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. في رواية مسلم قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل عند مسلم في صحيح. يبقى هذه مباحث متعلقة بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله ولا تنكرن جهل نكير وظنه،
ولا تنكرن للتخفيف،
ولا تنكرن جهل نكير وظنه والحوض والميزان انك
تنصح.
ولا تنكرن جهل نكير وظنه والحوض والميزان انك تنصح.
نعم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت متعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال عليه السلام أن تؤمن بالقدر خيره، وقال عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى إذن عفوا، قال الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر، وقال يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمن صفات هذا الإيمان أنه يؤمنون باليوم الآخر. قال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين على آية. وإذن الإيمان باليوم الآخر ومنه وجود منكر ونكير، وهما ملكي القبر، وهما ملكي القبر. فالإيمان بهذين الملكين، ملكين في القبر، هذا مما يؤمن به أهل السنة وأجمعوا عليه. وأما الإيمان بتسميتهما منكر ونكير فهذا تنازع العلماء فيه بناء على ثبوت النص عند أحد. فمن أثبت تسمية الملكين منكر ونكير فإنه يؤمن بوجود ملكين اسمهما أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. وبعض العلماء يضعف الحديث في ذلك ويكره هذه التسمية منكر ونكير، مع أن الجميع متفقون على إثبات وجود ملكين في القبر يسألان العبد في فتنة البرزخ. يبقى إذن مما يؤمن به أهل السنة والجماعة سؤال الملكين في البرزخ، والأفضل أن يقال البرزخ أفضل من قولنا عذاب القبر ونعيمه. لماذا؟ يعني قول كما قال بعض المحققين من العلم أن تقول عذاب البرزخ ونعيمه أفضل من قولك عذاب القبر ونعيمه. لما؟ تأمل أحسنت. حتى يدخل في ذلك من لم يقبر كالذي مات في قاع البحار وفي بطون السباع، قد لا يقبر ومع ذلك يعرض لفتنة القبر أم لا، والبرزخ أم لا، ويسأل الأسئلة الثلاث لعموم الحديث عن النبي عليه السلام حديث البراء بن عازب عند أحمد وعند أصحاب السنن بإسناد صحيح. يقول البراء رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. وهذا هو حال الصحابة إذا جلسوا لتلقي العلم من نبيهم عليه السلام، يجلسون في أدب وفي سكينة، وكأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له: من ربك؟ الحديث. نعم، أين هو؟ نعم، طيب ومن لم يخبر؟ أحسن، وهذا كلام جيد، هذا كلام طيب، وإحنا الآن نطمئن على سلفيتك إن شاء الله. هذا كلام طيب، كوننا نتقيد بقول عليه السلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. لكن الحال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه عن حال موجود بين أيديهم، وهو لما جاء في حديث البراء وكان القبر لم يلحد بعد، فأراد أن يخبرهم بهذا، بالحال الذي هم فيه. ولكن البرزخ يشمل من قبر ومن لم يخبر. نعم، لكن أحسنت، هذا كلام طيب وكلام محترم، لأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر. احنا عايزين نثبت على هذا المنهج، نتقيد به بالنص حتى في لفظه فضلا عن حقيقته ومعناه، لأن هذا شيء يطمئن القلب على سلفية الرجل أنه يلتزم حتى بألفاظ الرسول عليه السلام. ولذلك في الحديث لما علم النبي عليه السلام أحد الصحابة، أيحضر لعله حديث البراء بن عازب أيضا الله أعلم، لما قال أحد الصحابة: إذا أويت إلى فراشك فليكن آخر ما تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فقال الرجل: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قل وبنبيك الذي أرسلت. على الرغم أنهم أيهما أعم، النبي أم الرسول؟ ولكن النبي عليه السلام أراد أن يربي أصحابه على المتابعة حتى في ألفاظ النصوص. بل قل وبنبيك الذي أرسلت، اتعلم إزاي تلتزم النص. ولذلك منهج السلف منهج موروث في ألفاظه وحقائقه ومعانيه. نعم، يبقى إذن عذاب البرزخ أو عذاب القبر ونعيمه ثابت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على ذلك. أما الكتاب فقال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما تسرحش خلي بالك معايا. يقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في مجلس الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخه العلامة صاحب التفسير رحمه الله، فمر طائر وكانت المساجد مسقوفة بأشياء بسيطة، كانت الطير والعصافير واليمام يدخل المسجد مفتوح ليس مثل عندنا الآن ولله الحمد والمنة. فدخل طائر عصفور فتتبعه ابن عثيمين ويطلب العلم بنظره، يعني خلى عينيه على ايه؟ على صور. قال: يا محمد اطلب علما ولا تطلب صيدا، او قال طيرا، يعني خليك هنا وتسيبك من ايه؟ من العصافير. ويقال الشيخ ابن باز ايضا: وانظر الى يعني كيف يعني ان شاء الله اذا وفقت لتدريس الناس وتعليم الناس كيف تتعامل معهم، بمجرد لمحة يفهم الطالب ماذا يريد شيخه. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: تأخرت يوما عن تكبيرة الإحرام. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي يصلي بالناس، الشيخ ابن باز شيخ الشيخ ابن باز، فقال لما رآني قال: بعض الناس يأتون بعد إقامة الصلاة، قال: فما تركت تكبيرة الإحرام منذ أن قال الشيخ محمد إبراهيم لي هذا القول. مجرد بس إيه؟ تلميح كده. هذا المنهج هل هو موروث؟ حتى كيفية العتاب، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم في الهجر الجميل والصفح الجميل و كانت خطبة هنا بعيد دي؟ يعني مفقود الهجر الجميل والصفح الجميل و والصبر الجميل. والهجر الجميل هو هجر، عفوا، الصفح الجميل صفح بلا عتاب، خلاص صفحت عنك مش لازم بقى نعاتب عليك، تمام. فيقول الشيخ هذا المنهج موروث. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رآه النبي عليه السلام وثوبه يجرجر، يعني ثوبه طويل، فقال: من هذا؟ قال: ابن عمر. قال: إن كنت ابن عمر فارفع إزارك. قال: فتعاهدته فكان إلى نصف الساق، يعني منذ هذا اليوم لم يرى ثوب ابن عمر طويلا إلى أن مات، بمجرد إيه؟ تلميح. إذا كنت ابن عمر فعلا ارفع ثوبك، خلاص انتهت. أما اليوم تلمح وتصرح وتعاتب وتهجر وفيش فايدة، والله المستعان. ولذلك متى نصل إلى هذه التربية العالية وهذا الشعور المرهف الجميل؟ بمجرد كلمة، خلاص صلاة الفجر، بمجرد أن الأخ يذكر أمامك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، خلاص تلميحة تفهم، لأنك إنسان أعطاك الله فهما وعقلا، لابد أن تعي وأن تبصر. فقوله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يدل على أن هذه النار هذا العذاب غير العذاب الأول، وأنه مغاير للعذاب الأول. وأيضا في قول الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى من أدلة عذاب القبر، بل في السنة حديث البراء بن عازب السابق: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع العالم. وأيضا المثال به في القرآن قول الله عز وجل عند يعني إن الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سألوا بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قالوا أن هذا في عذاب القبر ونعيمه. يبقى إذن وأجمع العلماء على عذاب القبر والنعيم، والحق أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد خلافا لمن زعم أنه على الروح فقط أو على الجسد فقط. والروح لها مع الجسد تعلقات، ففي حياة الدنيا تكون الروح داخلة الجسد، إذا فارقته هلك الإنسان. وأما في حياة القبر والبرزخ فإنها تفارق البدن ولكن يقع عليهما العذاب والنعيم. فأرواح المؤمنين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأوى، أنها تكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، وأن أرواح الشهداء نسأل الله من فضله مقبلين غير مدبرين، أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. فالروح في هذه الحالة داخل البدن أم خارج البدن؟ خارج البدن في البرزخ والقبر، ومع ذلك ينالها من النعيم وينالها من العذاب، ينالها من النعيم وينالها من العذاب. يبقى إذن هذه. وأما في الآخرة فتعلق الروح بالجسد الله أعلم به، وأما عن كنه هذه الروح فالله أعلم. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هل الروح عرض أم جوهر؟ فالحق أن الروح عرض ولا جوهر؟ أن نسكت. لماذا نسكت؟ هذا عن كنهها. أما هل هي يعني عن معرفة كنهها الله أعلم. أما هل هي عرض أم جوهر فبعض العلماء يمسك عنها، وبعضهم يقول إنها جوهر وليست عرضا، لأن العرض هو الذي يذهب ويجيء كالبياض والسواد والحمرة والصفرة والظل، ليس له كنه. وأما الجوهر ما له كنه. وعلى هذا التعريف للعرض والجوهر، هل الروح عرض أم جوهر؟ جوهر. أيوة، لأنه في حديث البراء فلا يدعونها في يده طرفة عين، فتأخذ روح المؤمن وتوضع في حنوط من حنوط الجنة، وأما روح الكافر فتوضع في مسوح من مسوح النار. وأيضا تصعد الروح إلى السماء السابعة روح المؤمن، وتهبط روح الكافر في سجين في الأرض السفلى. فهذا يدل على أنها جوهر، ولكن هذا المبحث يعرض عنه بعض علمائنا ومشايخنا لأنه لا تعلق له بالعمل وليس من متون العلم، وإنما هو من ملح العلم وليس من متونه وأصوله. حاضر. يبقى إذن يأتي العبد في قبره ملكان ويسألانه عما عمله، إن كان خيرا فخيرا يجده، وإن كان شرا فشرا يجده، والعياذ بالله. نعم. لهذا عذاب حسي، هذا عذاب حسي في حال الدنيا. نعم. نعم انتهى الوقت. طيب نقف عند الكلام في الحوض، البيت لم ينتهي، نكمل الكلام في الحوض ان شاء الله في المرة القادمة.